بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى آله. كان الكلام في الإشكال على الاستدلال بالسيرة، السيرة العقلائية على حجية الظهور مطلقا، وكان الإشكال يقول بأنه الظهورات ليست متساوية، ظهورات على قسمين، قسم من الظهورات ظهورات عرفية عادية لا تتوقف على أعمال عنايات وإلغاء خصوصيات والتحليل، ما تتوقف على معظم الظهورات الوضعية هي هكذا، الإطلاق يدل على مفاد، أداة العموم تدل على العموم، صيغة تفعل تدل على الوجود، صيغة النهي تدل على الحرمة مثلا، هذه ظهورات عرفية لا تتوقف على أعمال عنايات وتحليل. قسم ثاني لا، ظهورات تتوقف على ذلك، تتوقف على ذلك، بحيث أن الذي يدعي ظهور الكلام في معنى يبرز نكات ويشير إلى أشياء معينة مع عدم الالتفات إليها لا يكون الكلام ظاهرا في ذلك المعنى. نعم، مع الالتفات إلى هذه النكات والتحليلات يكون الكلام له ظهور في ذلك المعنى، لكن مع عدم الالتفات إلى هذه النكات لا، الكلام ليس له ظهور في هذا المعنى، هو أشبه بالظهور الاستنباطي الذي يتوقف على التحليلات وأعمال عنايات إلغاء خصوصية وأمثال هذه الأمور. السيرة العقلائية اللي نستطيع أن نقول قائمة على العمل بظهور، قائمة على الظهورات العرفية العادية، قائمة على العمل والظهورات العرفية العادية. وأما الثاني، القسم الثاني، فيشكل إثبات سيرة عقلائية على العمل والظهور من القسم الثاني. هذا كان الإشكال. جواب عن هذا الإشكال، لا نشتبه، هذا الإشكال جاوزناه، كملناه وجاوزناه عنه. الإشكال الثاني وهو أنه لو فرضنا قيام السيرة على العمل بهذه الظهورات، أكو إشكال من جهة احتمال الردع، احتمال الردع، احتمال الردع مو من جهة قيام السيرة، لا، السيرة قائمة على العمل بالظهورات مطلقا حتى هذه الظهورات من القسم الثاني، لكن يحتمل أن يكون هناك ما يردع عنها، لأنه عندنا مجموعة من الروايات التي تنهى عن العمل بالرأي، روايات أخرى تنهى عن العمل بالقياس، ويحتمل، هكذا يقال، يحتمل أن تكون هذه الروايات الطائفة الأولى أو الطائفة الثانية شاملة للعمل بالظهور من القسم الثاني، الظهور المبني على التحليلات وإلغاء الخصوصيات وأمثال هذه الأمور. أكو احتمال أن هذه الطوائف تشمل ماذا؟ تشمل العمل بهذه الظهورات من القسم الثاني، وحينئذ يحتمل أن تكون شنو؟ رادعة. هذا الإشكال كان عمل بالرأي، بالنتيجة عمل بالرأي، تفسير للقرآن بماذا؟ بالرأي، فسر القرآن برأيا، الآية الكريمة ليست من القسم الأول، يعني قسم ظهورها مبني على شنو؟ تحليل وإعمال رأي، فيصدق علي أنه فسر القرآن شنو؟ برأي، والروايات تنهى عن تفسير القرآن بالرأي، واحتمال أن تكون ماذا؟ رادع عن هذه السيرة، فإذا لا يمكن التمسك بهذه السيرة لإثبات الحجية مطلقا حتى في أمثال هذه الظهورات. أو احتمال أن يكون الروايات الناهية عن العمل بالقياس شاملة له، لأن هو هذا شيء يعني يشابه القياس، إلغاء الخصوصية، تعدي من مورد النص إلى شيء آخر لم يذكر في النص بإلغاء الخصوصية، بحمل المورد مثلا على كونه مجرد مثال، وأن القضية قضية عامة تشمله، تشمل المورد وتشمل غيره. فقد يكون القياس المنهي عنه في الروايات هو شامل المن شامل لهذا، احتمال فتكون رادعة عن العمل، رادعة عن السيرة العقلائية على العمل بهذه الظهور. احتمال الردع في المقام الإشكال يقول يكفي لعدم صحة الاستدلال بماذا؟ بالسيرة، على حجية الظواهر مطلقا. نستدل بالسيرة على حجية الظواهر من القسم الأول، لكن لا يمكن الاستدلال بالسيرة على حجية الظواهر مطلقا حتى في القسم الثاني. ليش؟ احتمال أن تكون هذه السيرة مردوعا عنها. زين، ليش احتمال الردع يكفي في عدم الاعتماد على السيرة لإثبات حجية الظواهر مطلقا؟ لأنه كما هو واضح أن السيرة إنما تكون حجة ودليل إذا كشفت عن شنو؟ الإمضاء الشرعي. فحيث تكون كاشفة عن الإمضاء تكون حجة، ويمكن أن نثبت حجية الظواهر مطلقا بها، لكن حيث تكون شنو؟ كاشفة عن الإمضاء الشرعي. الإمضاء الشرعي لا يمكن أن نحرزه إلا إذا أحرزنا ماذا؟ إلا إذا أحرزنا عدم الرد. إذا أحرزنا عدم الرد أنا أكون إمضاء. أما إذا احتملنا الرد إذن لا نحرز الإمضاء. واضح؟ إذن لا نحرز الإمضاء مع احتمال الرد، لأن الاستدلال بالسيرة العقلائية دائما يحتاج يتوقف على إحراز الإمضاء، لأن الدليل في الحقيقة هو الإمضاء الشرعي للسيرة العقلائية، وإنما السيرة العقلائية بضميمة عدم الردع نحرز منها ماذا؟ الإمضاء، ويكون الدليل هو الإمضاء. إذن لا بد من إحراز الإمضاء، وإحراز الإمضاء لا يكون إلا ماذا؟ إلا إذا ثبت عندنا عدم الردع، إذا أحرزنا عدم الردع. وأما إذا احتملنا الردع هذا يكفي في ماذا؟ في عدم إحراز الإمضاء، وبالتالي عدم صحة الاستدلال بالسيرة على حجية الظواهر مطلقا. هذا الإشكال، هذا الإشكال له أجوبة. الجواب الأول ذكرناه في الدرس السابق، وكان المقصود بهذا الجواب هو هذا، مو المقصود به هو كما تخيل بعض الأخوة أن المقصود به هو أن احتمال الرد لا يضر. لا، احتمال الرد يضر ظاهرا. ليش؟ لأنه لا بد من إحراز الإمضاء، ومع احتمال الرد لا نحرز الإمضاء. فإذا تم ما ذكره المستشكل من أن في المقام يحتمل الرد عن السيرة العقلائية القائمة على العمل بالظهورات حتى من القسم الثاني، يحتمل أن يكون هذا عملهم بالظهور في القسم الثاني مردوع عنه. ليش؟ لاحتمال شمول الطائفة الأولى من الأخبار اللي شنو تنهى عن تفسير القرآن بالرأي، أو الثانية التي ماذا؟ التي تنهى عن العمل بالماذا؟ بالقياس وأمثال القياس. لكن نقول الجواب الأول هو يقول بأنه مثل هذا الاحتمال لا يكفي، هذا ليس احتمالا معتدا به حتى يكون كافيا للردع عن سيرة فرض استقرارها وانعقادها على العمل بالظهور حتى من القسم الثاني. واضح؟ قلنا أن الإشكال الأول كان يشكك في وجود سيرة على العمل بماذا؟ بالظهور من القسم الثاني. الإشكال الثاني مبني على التسليم قيام سيرة على العمل بالظهور مطلقا، لكنه يستشكل في يعني يستشكل في ذلك بإبراز احتمال الردع عن هذه السيرة. إذن سيرة منعقدة على العمل بالظهور ماذا؟ مطلقا حتى في القسم الثاني. مثل هذه السيرة المستقرة والمنعقدة على العمل بالظهور من القسم الثاني لا يكفي في الردع عنها احتمال ماذا؟ احتمال أن تكون هذه الطائفة وتلك الطائفة شاملة لها، هذا احتمال مجرد احتمال صرف، هذا لا يمنع من ماذا؟ لا يصلح للردع. الردع ينبغي أن يكون بشكل واضح، مو احتمال. أما مجرد احتمال ينشأ من هذه القضية، من احتمال شمول هذه الأخبار لمحل الكلام، هذا وحده لا يصلح للرد، لا يكفي للردع. ومن هنا كأنه يريد صاحب هذا الجواب أن يقول بما أننا نحرز في المقام عدم الشنو، عدم الردع، هذا المقدار لا يكفي. بعبارة أكثر وضوح، أن هذا المقدار لا يولد عندنا احتمالا معتدا به على نحو ماذا؟ يمنع من إحراز المضاف، يولد احتمال ضعيف جدا لا أثر له، وهذا لا يمنع من ماذا؟ من إحراز الإمضاء، وأن نقول بأن الشارع لم يرد عنها، لأن الاحتمال الذي ذكره احتمال ضعيف جدا، هذا لا يمنع من إحراز الإمضاء، فكأن القضية ليس فيها شنو؟ رادع، ونستثني الإمضاء. هذا المقصود بالجواب. الجواب الثاني أيضا أشرنا إليه في الدرس السابق، وكان حاصله هو الالتفاف بأن يقال مثلا بأننا بالإمكان أن نعثر على دليل، على رواية، هذه الرواية هي في حد نفسها تشكل ظهور من القسم الأول، القسم الأول الذي لا إشكال في حجيته وقيام السير العقلائي عليه على العمل به، ولا إشكال في أن الشارع لم يردع شنو عنه من القسم الأول، ظهور وضع عادي كلش عادي، فتثبت حجيته فيكون حجة بلا إشكال لقيام السير عليه وإحراز عدم رد، فيثبت الإنصاف فيكون حجة. إذا كان حجة نجي إلى مفادة هذا الدليل، هذه الرواية، إذا فرضنا أن مفاد هذه الرواية التي دخلت هي في الظواهر من القسم الأول، يعني في القدر المتيقن من حجية الظواهر، إذا كان مفاده حجية الظواهر مطلقا، يعني ماكو مشكلة في إثبات حجية الظواهر مطلقا بهذه الأدلة، فنثبت حجية الظواهر مطلقا باعتبارها مدلول ومفاد لروايات ثبتت حجيتها باعتبار أنها من القدر المتيقن من الظواهر التي هي شنو؟ حجة. فرق، نفترض أدلة تدل على هذا الشيء، فحينئذ يمكن الاستناد إليها لإثبات حجية الظواهر مطلقا. يعني بعبارة أخرى، إحنا ما نثبت حجية الظواهر مطلقا استنادا إلى السيرة، لاحظتوا؟ ليش؟ لأن السيرة استدلال بها بهذا الإشكال، أن احتمال شنو مثلا؟ أن تكون مردوعة. لا نثبت حجية الظواهر مطلقا استنادا إلى السيرة، وإنما نثبت حجية الظواهر مطلقا استنادا إلى دليل لفظي، استنادا إلى أدلة لفظية تدل على حجية الظواهر مطلقا. هذه مشكلة، هذه مشكلة. فنثبت حجية الظواهر مطلقا استنادا إلى أدلة لفظية، لكن شرط، بشرط أن تكون هذه الأدلة اللفظية ليست داخلة في الظواهر من القسم الثاني، وإلا يلزم الدور. إذا كانت هذه الأدلة داخلة في الظواهر من القسم الأول، حينئذ ماكو مشكلة في الاستدلال بهذه الأدلة اللفظية، إذا كان طبعا يعني نفترض أن مفادها شنو؟ حجية الظواهر شنو؟ مطلقة، يعني حتى الظواهر المبنية على أساس التحليل وإعمال العنايات هي تدل على حجية الظواهر المطلقة، فتثبت حجية الظواهر مطلقا بهذا البيان. فالالتفاف هو ما يريد يقول نستدل بالسيرة حتى يدفع هذا الإشكال، حتى لا يرد هذا الإشكال، وإنما يكون الاستدلال بهذه الأدلة اللغوية إذا تمت هذه الشروط. وهذا وين يمكن تطبيقه؟ يدعى بأنه يمكن تطبيقه في يعني في موردين. المورد الأول هو الأدلة التي تأمر بالتمسك بالكتاب والسنة. المورد الثاني الأدلة التي تأمر بالرجوع إلى الكتاب. هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله، والإمام عليه السلام يقول له في قضية الإصبع والمرارة عبد الأعلى مولى السام يقول له هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله، تشبيه من كتاب الله يعرف. أو الأخبار الدالة على عرض على العرض على الكتاب، عرض الروايات عليهما على الكتاب، فما خالف كتاب الله فطرحه وما وافقه فخذ به، مثلا بهذا المضمون. فيقال بأن هذه الروايات هي مصداق لهذا الطرح. الروايات الآمرة بالتمسك بالكتاب والسنة دلالتها على وجوب العمل بالكتاب والسنة والتمسك بهما دلالة واضحة، دلالة عرفية واضحة، ليست مبنية على أعمال عنايات، ليس فيها إلغاء خصوصيات، دلالة صريحة، دلالة واضحة، ممكن صريحة، دلالة واضحة كظهور صيغة أفعال في الوجوب. روايات تأمر بالعمل بالكتاب والسنة، مفادها هذا عمل بالكتاب والسنة، فتثبت حجية هذا الظهور لهذه الروايات. ليش؟ لأن هذا الظهور يصل في القسم شنو؟ الأول، يعني في القدر المتيقن من الظواهر الحجة، فيثبت أن هذا ظهور حجة. هاي الرواية شنو يقول لنا مفادها شنو؟ هو وجوب العمل بالكتاب والسنة، يجب عليك أن تعمل بالكتاب والسنة. الجواب يقول بأنه تارة نفترض بأن العمل بالكتاب والسنة يكون باعتبارهما كلام ولفظ ودلالة، كلام ولفظ ودلالة، يعني كأنه الرواية تقول أعمل بدلالات الكتاب وبدلالات الشنو؟ السنة، يعني تنظر إلى الكتاب والسنة بما هما شنو؟ ألفاظ لها مدلول، تأمر بالكتاب والسنة يعني بالعمل بالكتاب بدلالات الكتاب والسنة، بدلالات الكتاب والسنة، هذا مفاده. أعمل بالكتاب يعني شنو أعمل بالكتاب؟ على أن ننظر للكتاب بما هو ألفاظ، بما هو كلام، يعني بدلالاته، بدلالات هذا الكتاب، ما يدل عليه اللفظ تعمل به الدلالة، أعمل بها هذه الدلالة لهذه الألفاظ، أعمل بها، يجب عليك العمل بها. وإذا ثبت هذا حينئذ يقال بأن مقتضى الإطلاق اللفظي بوجوب العمل بدلالات الكتاب والسنة هو العمل بدلالات الكتاب وبالألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، سواء كانت هذه الدلالات من القسم الأول أو القسم الثاني. القسم الأول من النتيجة الثانية هم دلالة، هم لفظ يدل على المعنى، كلام يدل على هذا المعنى، سغاية الأمر أن هذه الدلالة تحتاج إلى شنو؟ أعمال عناية، تحتاج إلى تحليل. الدلالة هي، ما أنكرنا كون ظهور، لكن قلنا هذا الظهور لا يلتفت إليه إلا من يلتفت إلى ماذا؟ إلى النكات والعنايات. لكنه ظهور بعد الالتفات إلى النكات والعنايات، هو ظهور دلالة. وهذه الأحاديث الشريفة التي تأمر بالعمل بالكتاب والسنة تأمر بالعمل بدلالات الكتاب ودلالات السنة. كل ما يكون دلالة للكتاب، دلالة لألفاظ الكتاب، لألفاظ السنة، هذا يجب العمل به. هذا كما يشمل الدلالة على المعنى اللي تدخل في الظهور من القسم الأول، كذلك يشمل الدلالة على المعنى ليدخل في الظهور من القسم الثاني، لأنها دلالة. والإطلاق اللفظي يشمل كلا منهما. هذا المتقل. الثاني لروايات العرض على الكتاب أو قول الإمام عليه السلام هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله، هذا يدل على المطلوب بنحو أوضح. لا أقول بنحو أوضح، أيضا يدل على المطلوب، وذلك لأنه هنا الملحوظ العرض على الكتاب هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله، ليس المقصود بالكتاب، لا ينظر إلى الكتاب في هذه الرواية بما هي ألفاظ وكلام له دلالات، وإنما بما هو معنى. منظور هو ماذا؟ المعاني. أعرض على الكتاب يعني شنو؟ مو مقصود على دلالات الكتاب، لا، شوف هذا الخبر اللي جاك مضمونه مفاده موافق لشنو؟ للكتاب. يعني شنو موافق؟ مو موافق لداخل الكتاب، موافق لمن؟ لمضمون الكتاب، لمعنى الكتاب، لمعنى آية، المعاني التي تستفاد من الآية، أو لا هو مخالف لها. فإذا كان موافق أعمل به، إذا كان مخالف شنو؟ طرح. وهكذا بالنسبة هذا وأشباهه يعرف من كتاب الله، يعرف من كتاب الله. ظاهر أنه هذه كلها ناظر علما، يعني تلحظ الكتاب بما هو شنو، هو من صيغة من مقولة المعاني، مو الدلالة، دلالة لفظ على معنى. فحينئذ يقول لك أنه بالنتيجة يسأل المعنى، أنه أعمل بالمعاني المستفادة من كتاب الله واجعلها هي الميزان في قبول الخبر أو شنو؟ أو طرحه. أعمل بالمعاني المستفادة من كتاب الله. فإذا رجعناها إلى هذا، أنه يجب العمل بالمعاني المستفادة من كتاب الله وسنة رسوله، حينئذ يقال لتتميم المطلب، لأن مقتضى الإطلاق المقامي هنا مو الإطلاق اللفظي، أن مقتضى الإطلاق المقامي هو العمل بالمعاني، سواء كانت داخلة في الظهور الأول أو كانت داخلة في الظهور الثاني. ليش؟ لأن أمر الشارع بالعمل بالمعاني التي تستفاد من الكتاب الكريم ومن السنة، هذا معناه أنه أوكل أمر تشخيص هذه المعاني التي تستفاد من القرآن علما للعرف، أنه ما حدد كيفية ما هي المعاني التي تستفاد وما هي المعاني التي لا تستفاد. المعاني التي تستفاد من القرآن يجب العمل بها، اجعلها هي الميزان في قبول الخبر وطرحه أو طرحه. شنو هاي المعاني اللي تستفاد منها؟ معناه أوكلها لمن؟ أوكلها لك، أوكلها إلى العرف. هو العرف اللي يحدد معاني تستفاد من الكتاب من المعاني التي لا تستفاد منها من الكتاب. يعني هو جوجل هذا أشواه يعرف من كتاب الله، هو يقول له الخبر إذا جاءك أعرضه عن يمن كتاب، فما وافق، يعني وافق بنظرك أنت، ما وافق الكتاب بنظرك أنت، شو تفتهم من القرآن؟ ما وافقه الرواة التي توافقه، حينئذ أعمل بها، الذي تخالفه وطرحها. فأوكل أمر تشخيص هذه المعاني المستفادة من القرآن الكريم إلى العرف، يعني ما حد الطريقة خاصة. وهذا معنى الإطلاق المقامي، أن سكوت إطلاق المقامي، سكوت الشارع عن بيان المعاني التي تستفاد من القرآن الكريم، عدم وضع ميزان لهذا لاستفادة المعاني، وكون هذا معنى مستفاد وكون هذا معنى غير مستفاد من الكتاب الكريم، سكوت عن هذا معناه أنه أوكل الأمر علما إلى العرف. فإذا كان العرف يرى أن هذا معنى يستفاد من القرآن، حينئذ يكون مشمول لهذه الأدلة، وحينئذ يقال تتم هذه أنه لا إشكال أن الظهورات من القسم الثاني كالظهورات من القسم الأول، هي معاني تستفاد من القرآن الكريم، والعرف يستفيد من القرآن الكريم. غاية الأمر أن الفرق بينهما هو ماذا؟ هو أن العرف يستفيد هذا المعنى في الظهورات من القسم الأول بلا حاجة إلى أعمال عناية، بلا حاجة إلى توسط تحليل، بينما هو في القسم الثاني يحتاج إلى أعمال عنايات وإظهار خصوصيات وشيء من التحليل، لكنه يبقى ماذا؟ يستفيده من القرآن الكريم، فهو معنى يستفيده من القرآن الكريم. قل له هذا حكم على قبول الأخبار وشنو وردها. فإذا مقتضى الإطلاق المقامي في هذه الروايات هو ماذا؟ هو ثبوت حجية الظواهر في كلا القسمين، القسم الأول والقسم الثاني، لكن كما قلنا لا نثبت ذلك، لا يثبت ذلك استنادا إلى السيرة التي فرغنا عن انعقادها بالعمل والظواهر مطلقا حتى في القسم الثاني. لكن احنا نجاوب عن هذا الإشكال واحتمال الرادع، نقول بأن احنا من ثبت حجية الظواهر في القسم الثاني بالسيرة حتى يجي الإشكال، وإن من ثبت حجية الظواهر في القسم الثاني استنادا إلى هذه الأدلة اللفظية التي هي داخلة في القسم الأول من الظواهر، والتي هي قدر متيقن من حجية الظواهر. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، الجواب الثالث يقول كأنه يقول بأن هاي الروايات اللي احتملنا أن تكون رادعة، احتملنا منها الرادع، هي شنو؟ الروايات اللي تنهى عن العمل بالقياس، والروايات التي تنهى عن تفسير القرآن بالرأي، مذنهن. الإشكال الثالث، الجواب الثالث يقول بأن هاي الروايات متأخرة، متأخرة في صدر الإسلام، لم تكن موجودة، هذه صدرت متأخرة من أئمة المتأخرين عليهم السلام. خب، فإذا كان متأخر شو المعنى؟ يقول هذا معناه أنه السيرة كانت منعقدة على العمل بالظواهر حتى في القسم الثاني، مو قبل صدور هذه الروايات، ولا يوجد فيها احتمال شنو؟ الرد. ما قعدت مرة لأن هاي الروايات متأخرة ما موجودة، احنا احتمال الرد من جبنا؟ من هاي الروايات بعد صدورها. ما قبل صدورها لا يوجد احتمال رد عن السيرة القائمة بحسب الفارض على العمل بالظهورات حتى من القسم الثاني. وإذا ماكو رد، ماكو احتمال رد، معناه يثبت الإمضاء في الزمان السابق، يثبت الإمضاء. إذن العمل، سيرة العقلاء على العمل بالظهور حتى في القسم الثاني، أمضاه الشارع، أمضاه الشارع، يعني سيرة عقلائية منعقدة ولم يردع عنها شارع، فنستكشف شنو؟ الإمضاء بالبيان السابق. فإذا ثبت الإمضاء في الزمان السابق، تجينا هاي الروايات ينشأ منها احتمال شنو؟ الرادع. هذا احتمال الرد في الحقيقة هو 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 يرجع في واقعه لاحتمال النسخ، يعني الشارع أمضى الآن يريد يبطل، واضح؟ يعني أمضى سيرة العقلاء على العمل بالظهور في القسم الثاني، الآن يريد، يعني لو فرضنا أنه يردع يعني يرفع يده عن ذاك نسخ، فإذا يرجع الاحتمال النسخ، هذا الاحتمال لا يعتنى به، لا يعتنى به، يرجع إلى استصحاب بقاء الإمضاء على حاله، استصحاب بقاء الحجية على حالها، ولا يعتنى بهذا الاحتمال. فنستصحب بقاء الإمضاء إلى الآن بعد صدور هذه الروايات، نستصحب بقاء حجية الظواهر حتى من القسم الثاني، وإن شككنا لن نشك لأنه باقي على حجيتها، أو رفع الشارع يده عن الحجية، رفع يده عن الإمضاء موشي، فنستصحب بقاء الإمضاء بقاء الحجية، وحينئذ يثبت حجية الظواهر شنو مطلقا. هذا الجواب مبني على تسليم انعقاد سيرة للعقلاء على العمل بالظهور في القسم الثاني في الزمان شنو السابق. لا بد أن نفترض أنه عقدت السيرة على العمل بالظهور في القسم الثاني في الزمان السابق، وماكو احتمال الردع، لأن احتمال الردع ينشأ من الروايات وهي متأخرة زمانا، فيثبت الإمضاء. فإذا شكينا في بقاء الإمضاء نستصحب بقاء، لكن إذا قلنا بأنه لا إحنا ما نحرز قيام سيرة من قبل العقلاء على العمل بالظهور في القسم الثاني في ذاك الزمان، إنه بعد هذا الجواب يبطل، ما يتم هذا الجواب. لا نحرز انعقاد سيرة هناك حتى نقول بأن سكوت الشارع يعني شنو الظاهرة. السيرة المنعقدة في ذاك الزمان هي عمل بالظهور من القسم الأول مثلا، لو ادعى شخص هذه الدعوة من القسم الأول فقط انعقدت السيرة على العمل بالظهور، فلا يثبت إلا حجية الظهور من القسم الأول فقط، من القسم الثاني لا يثبت حجية الظهور في ذاك الزمان في القسم الثاني، حتى إذا شككنا نستصحب بقاء شنو الحجية مثلا. فهو يتوقف هذا الجواب على افتراض انعقاد السيرة من قبل العقلاء على العمل بالظواهر مطلقا في الزمان السابق، وهذا مو بعيد أنه هو المفروض في محل الكلام، مو عند عن جاوب عن هذا الإشكال، أنه مو بعيد أن هذا هو المفروض في محل الكلام. والمفروض في محل الكلام انعقاد السيرة على العمل بالظهور مطلقا، هذا مفروض في محل الكلام، وإنما الإشكال ينشأ من ماذا؟ من احتمال شنو الرد من هذه الروايات، احتمال الرد من هذه الروايات. فإذا فرض الكلام هو انعقاد السيرة على العمل بالظواهر شنو مطلقا. الإشكال يقول بأنه هاي الروايات تثير عندنا احتمال الرادع، هذا يبطل الاستدلال بالسيرة. أنا أقول بأن هذا مفروض، فإذا من يجي يستشكل في هذا الجواب بأنه من قال بأن سيرة العقلاء منعقدة على العمل بالظهور حتى من القسم الثاني في الزمان السابق؟ جوابه أن هذا مفروض في المسألة، مفروض في محل الكلام. الجواب الرابع والأخير هو التمسك بروايات صادرة عنهم عليهم السلام تدل على أنهم كانوا يستدلون على بعض الأحكام الشرعية بالظواهر من القسم الثاني، هم يستدلون بالظواهر من القسم الثاني، فيثبت أن الظواهر من القسم الثاني هي حجة عندهم عند الأئمة عليهم السلام. هذا هم يعني مو استدلال بالسيرة حتى يجي الإشكال السابق، ما قال نستدل بالسيرة العقلاء على حجة الظواهر من القسم الثاني، وإن نستدل بالروايات ظاهرها أن الإمام المعصوم عليه السلام هو يستدل بماذا؟ على بعض الأحكام الشرعية بالظواهر من القسم الثاني، وهذا ما تدل عليه مجموعة من الروايات تدل على أن الإمام يستدل بالظهور من القسم الثاني. وصلى الله على محمد.